نسى الموضوع، ما عرفوا على مين يجوا بالضبط.
حيلهم لواحد من المجالس
احضر وهم الكمال.
لا 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 احضر عالم الوهم، عالم الوهم. هذه حصلت بالمناسبة، انه دعيت مرة من جهة اعلامية بعد فترة واللي هم موقفين الدعوة. ليش؟ حضروا لي شغلي وعرفوا اني انا من الاشياء اللي بهاجمها شيء هم بيقدموه. قال لك السلام عليكم. هذا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم لك الحمد في الأولى وفي الآخرة، لك الحمد أن بلغتنا رمضان، أعنا على صيام ما تبقى وقيامه وتقبله منا. اللهم اغفر لنا تقصيرنا في حق أنفسنا وفي حق إخواننا، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم وزلزل الأرض تحت أقدام عدوهم ولا تفتنهم بنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن أخذتهم إليك فخذهم إليك راضين مرضيين مؤمنين من أهل السعادة في الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. الأخبار من غزة من امبارح لليوم مشتعلة، إذا أنتم متابعين الأمور امبارح، ويعني الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طيب، نحن في المجلس 26 مجالس من أحسن القصص في سورة طه. مقدمات، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم أن لا يثقل بهذا الوحي، بل هذا الوحي ينبغي أن يكون سبيلا إلى طمأنينة الدنيا وسعادة الآخرة، وبأن الله سبحانه وتعالى الذي أنزل هذا الوحي هو الذي أحاط بكل شيء وهو الذي يملك كل شيء، وبالتالي لا ينبغي أن يخيفك يا محمد، وأي داعية من بعد محمد لا ينبغي أن يخيفك أهل الكفر، ولا أن يثقلك دعوة الناس بما لا يعود على الدعوة ولا على نفسك بخير. ثم سلاه بقصة من القصص، وهي قصة موسى عليه السلام، واختار من قصة موسى عليه السلام ما يناسب حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. وهنا كما أشرنا، القصص القصة سواء مع الصغار أو مع الكبار لا يؤسس بها، ولكنها تأتي استئناسا وتأتي دعما لأمر موجود أصلا، كبناء الإيمان وبناء آلية العقل وبناء عملية التفكر إلى آخر ذلك. من المسائل المهمة في اختيار يعني في قصة موسى، وغفلت عن ذكرها أمس، أمرين من فقه الخلوة والعزلة والهجرة، إنه الإنسان عندما يريد أن يتلقى أمر بطريقة صادقة، من أفضل ما يكون أن يخلي نفسه من أي مشتت قد يشوب تلقيه للحق. يعني لاحظوا، عندما تلقى موسى الأمر تلقى في حالة، تتخيلوا الوضع، في ظلام، ما في صوت، فجأة يطلع له صوت واحد يخبره بأمر معين وإن كان خارقا للعادة، طيب، ومع ذلك النفس تتلقى. هذه الأيام واحدة من أكثر الأمور التي تشوب تلقي النفس للحق، هو أنها محاطة بكم كبير من المدخلات والمشتتات الوهمية فضلا عن الدنيوية، وبالتالي أنت عندما تحاول أن تقول لأحد شيء معين تجد أنه هو مو معك، قل له ركز معي، طفي كذا، أعمل كذا. الآية إذا تعرفونها، قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة. لما تتفكر، لما نعم والله أنا جاي أريد أن أطور نفسي، أن أزكي نفسي، أن أتعلم، ولكن جاي ومعاي آيبود، أيام الآيبود راح الآيبود، طيب، ووكمان ومش عارف مين، ويوتيوبات وتيك توكات وإنستغرام، ما بينفع. الله سبحانه وتعالى يقول: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. من تفاسير يعني هذه الآية أن الإنسان لا يجتمع فيه إدراكان، عقلان، تركيزان، طيب، سيبك من خرافة المالتي تاسكينج اللي تكلمنا عنها من قبل، أنت في الآخر تريد أن تتلقى أمر معين، ينبغي أن تحضر نفسك لتلقي هذا الأمر. ولذلك تأتي أهمية الخلوة، أهمية قيام الليل، أهمية الصلاة أحيانا المنفردة. يعني أنا أنشر هذا دائما في بدايات رمضان، أنا من الناس التي اللي في نفسي وأنصح بها الآخرين، لا أحب أن تتحول العبادات إلى إلف لا يحدث في نفسي أثرا. من ضمن ذلك التراويح، الناس يعتادون يفطر يروح يصلي في نفس المكان عند نفس الشيخ بنفس الطريقة ويرجع قطايفه حلو مش عارف مين وكذا. أنا أقول لا، يمكن هذا الأمر يحتاج إلى التعديل. صلي أحيانا منفرد، صلي أحيانا وراء إمام، صلي أحيانا في البيت جماعة مع أهل بيتك، صلي أحيانا في البيت لحالك في 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 زاوية. يعجبني بعض الإخوة تجد في بيوتهم زاوية عاملينها للصلاة، عاملينها للصلاة، أنا هاي الزاوية. طيب، وهذه سنة بالمناسبة، هذه سنة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كان عندهم في بيتهم مكان خاص للصلاة، طيب، مصلى بين قوسين يسمونه مصلى، مش المصليات اللي احنا عارفينها الآن. هذا الأمر الأول، قضية فقه الخلوة والعزلة. الأمر الثاني أيضا غفلت عن تعليق فيما يتعلق ب وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. تذكرون جاء أكثر من سؤال في قصة مريم وفي قصة يوسف عليه السلام من قبلها، أنه وهؤلاء مصطفون والأنبياء لهم وكيف نكون مثلهم. طب تعال تعال، هنا في عندنا يقين بالآية أن ما قبلها لم يكن موسى إيش؟
نبي.
جميل. ماذا نعرف عن موسى من قبل؟ حاد الطبع، عصبي، منفعل، قتل واحد، كاد أن يقتل الآخر. طيب، وهي في الآخر إيش ماله؟ اختير نبيا. إذن عملية الاصطفاء الملائكية التي يتوهمها البعض أحيانا وربما يتكئون عليها مخادعة، لا، هذول غير، لا، رجل يقترب كثيرا من الصفات البشرية اللي أنت تراها في نفسك وفي الآخرين من حولك، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى يصطفيه. أن يصطفيه لماذا؟ الله أعلم، حيث يجعل رسالته. بمعنى، هل اصطفاه لصدقه، لقوته؟ هل اصطفاه لأنه من سلالة الأنبياء؟ الله أعلم. أنا مو هذا اللي يشغلني، اللي يشغلني أني أنا كيف أنتفع من هذه القصة بدون الاتكاء على أوهام أنه هؤلاء لهم مقام خاص ولهم مرتبة خاصة. نعم، مرتبة خاصة بعد اصطفاء الله سبحانه وتعالى لهم، وهذا في علم الله، أنا لا أعلم. أنا اللي أعلمه أنه عيسى رغم ما كان منه، طيب، لذلك أنا أشبه ما أشبه في من الصحابة موسى مين؟ عمر اللي يرى في جاهليته يقول هذا انسى الموضوع، هذا ما في خير. طيب، في نفس الوقت الدعوة، اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك، عمرو بن هشام وعمر بن الخطاب. أنت هذا يعني، واشتهرت العبارة لو أسلم حمار عمر، ما بيسلم عمر. طيب، ويسلم ويكون الفاروق ويحدث ما يحدث، ومع ذلك تبقى الحدة وتبقى الكذا، ويترقى في تزكيته لنفسه إلى الخلافة وفترة الخلافة. هذه النقطة مهمة، حتى لا كل شوي واحد يحكي هذول كانوا أنبياء، هذول أي في بشرية وفي خوف، مش النبوة الملائكية اللي هو لو ايش ما عمل معاه ما عنده مشكلة. هو خايف من الصوت، خايف من العصا لما القاها، وبعد شوي راح نشوف، وخايف ممن سيدعوه. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله عليه وسلم عن المهدي
كمان. ايش؟ نعم. طيب، هذا كان بس يعني مما غفلت عنه أمس. وقلنا القصة تبدأ بموقف معين، خارج من مدين بأهل بيته، آنس نارا، وقلنا في هذا مما قد يعني يؤخذ منه أنه يا محمد أنت أيضا سيكون لك ما تأنس به، وسيكون لك ما يهديك الطريق، وسيكون لك ما ينصرك الله سبحانه وتعالى به، تأسيا به أو يعني على الأقل تمثلا بحال موسى عليه السلام. وقلنا بأنه من فقه الدعوة أنك لا تشغل نفسك بكثير التفاصيل، كل القصة وما فيها، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. في إله ينبغي أن تعبده هو، لا تعبد غيره، وتقيم الصلاة، لا لا مجرد صلاة، وتقيم الصلاة. طيب، لأن هذه الصلاة تساعد على ذكر الله سبحانه وتعالى، وتقيم الصلاة إذا ذكرتها يعني كما جاء في التفاسير. إن بالمناسبة امبارح أيضا غفلت عن أمر، المشكلة الواحد عم بيكتب على وورد وعم بيكتب على ورق وعم بيكتب شوي مسائل، استوقفتني أيضا على قضية وأقم الصلاة لذكري. شوفوا الطبري ماذا يقول، معنى أقم الصلاة لذكري، معنى ذلك أقم الصلاة لي فإنك إذا أقمتها ذكرتني. قال آخرون بل معنى ذلك وأقم الصلاة حين تذكرها. وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، هو دائما طيب الطبري سبحان الله، الناس اللي مشتغلين كثير بما يسمونه العلوم العقلية، أنا يعني أتحفظ على كلمة العلوم العقلية، بما يسمونه يرون الطبري واحد بس هيك عارف جامع حطب هيك يعني، طيب يعني بس هو طبعا بعد ما أولا عالم بالعربية، عالم بأشعار العرب، عالم طيب، وبعد ما يذكر كل شيء يقول لك وأولى الأقوال بالتأويل عندي كذا كذا ويرجحها لسيما. الشاهد، ولذلك أنا لما كتبت رسالة زمان الله يرضى عليه الشيخ مساعد الطيار، أرسلت له إياها 2005-2006، كان عندي إشكال في قضية التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور، قلت له ترى عملية العقل حاصلة في الثنتين، لكن لأن الناس لما يقول مأثور وكان الواحد لاغي عقله، له في الآخر الطبري يعمل عقله ويرى أي ثنتين قائم على أدلة معينة. المهم ماذا يقول هنا، ويقول وأولى التأويلين في ذلك بالصواب، تأويل من قال معناه أقم الصلاة لتذكرني فيها. طيب ليش؟ لأن ذلك أظهر معنييه، ولو كان معناه حين تذكرها لكان التنزيل أقم الصلاة لذكركها أو لذكركها، يعني أقم الصلاة عندما تذكرها. طيب، على أي حال يقول ولو كانت القراءة التي ذكرناها عن الزهري قراءة مستفيضة في قراءة الأمصاري كان صحيحا تأويل من تأول بمعنى أقم الصلاة حين تذكرها. إذا مرة أخرى جاءنا إحنا سند لكنه الرواية ضعيفة ولذلك ما أخذناها في علم، مو القضية قضية أنه إيش جاء. هذا الكلام تجده مضروب به عرض الحائط في جماعة التفسير الإشاري والتفسير الإشراقي والتفسير وجماعة الغلاة المتصوفة. والله حلو هذا المعنى، مش قضية حلو هذا المعنى، مش قضية حلو هذا المعنى، هذا المعنى سائغ ولا غير سائغ. ومع ذلك لاحظوا لما يقول أولى التأويلين هو لا يرفض الآخر، لكن يقول ما عندي شيء مستند أستند عليه. فإذا الداعية ينبغي أنه يركز ما تريد أن تدعو الناس إليه. يستغرب الناس، دكتور أنت كثير بتركز لما نجي نحكي لك البنت مو متحجبة، أقول لهم آه طيب أول شيء نسألها مؤمنة بالله؟ لا يا دكتور شو معلش معلش خذوا وعطوا معي، لأنه حتتفاجئوا أنه حقيقة الإيمان مش حاصلة، وإذ بها عندها 100,000 مشكلة بينها وبين ربها، ليش خلقني أنثى وليش هذا الدين متخلف وليش ممنوع ألبس مش عارف مين وكذا. لحظة شوي، في عندك مشكلة. ابدأ أولا في إله، نعم تؤمن بأن هذا الإله معبود تعبده هو لا تعبد غيره، ممتاز. تقيم الصلاة طيب إيش ضل بعد ذلك؟ وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. وقلنا اللفتة الرائعة في قضية إن الساعة آتية، مو إحنا اللي ماشيين، وانت عليك ان تسعى بغض النظر قامت دولة اسلامية ما قامت دولة اسلامية، انتصر اهل غزة ما انتصر اهل غزة، حررت مش عارف بلاد الحرمين ما حررت بلاد المستعمرة، المهم يعني طيب انت اللي عليك ان تسعى، انت اللي عليك ان تأخذ بالاسباب لتجزى كل نفس بما تسعى. في الطريق ما راح يكون الامر سهل، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. اللي لا يؤمن بالاخرة من الطبيعي سيتلقفك، سيتلقفك صناع الأفلام وصناع عالم الوهم، وسيتلقفك صناع الساسة والبراغماتية، وأحيانا حتى يتلقفك جماعة ريادة الأعمال للدنيا أخذيتهم ويقنعونك بأنه هذا من الإسلام ومش عارف مين، وإذ بك ينتهي بك الأمر. أنا سبق أني ذكرت هذه الأمثلة، كان في عندنا الشباب أيام الجامعة والإسلام والحريات والأقصى ومش عارف مين، لاحقا كل اجتماعاتهم كافيهات آخر موديل سيارة العقار الفلاني قديش بيكلف ومش عارف مين، وتجلس في الجلسة تخرج منها قاسي القلب. ليش؟ دنيا بحجة ريادة الأعمال والنهضة وما نهضة ومشاريع الأمة والكلام هذا. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى. كل هذه الالتفاتة أولا تريح النفس من الإلقاء اللي ألقي عليها، وبنفس الوقت تخليه ينتبه إلى أمر هو يعرفه من نفسه. هذه العصاية اللي أنت مفروض أنك تعرفها وكذا، تعال متأكد منها، هذه أحوالها لما يحصل فيها شيء خارق بعد قليل ستؤمن به لأنك تعرفها. أنا عهدي بها أنه ألقيها ضل مكانها، أهوش بها على الغنم بس، أما فجأة تسعى وتتحرك صعب. وقلت أمس لكل منا عصاه ويده. أمس أيضا غفلت عن أمر، أنه هذه رسالة إلى كل شخص عنده مهنة، عنده مهارة، عنده شيء معين. أمس يمكن ركز على قضية فقه الاستبصار والتبصر، أني أعرف نفسي. لما أسألك تعال حكي لي إيش في عندك، كثير من الناس عندنا هون في مكاني، تعال إيش في عندك حتى يعني هيك نستغلك استغلال بشع، تعال. طيب ما عندي شيء. يا أبدا ما عندك شيء، ما بتتنفس يعني رئتك مش شغالة. عن جد بعض الناس يعني تحسوا ما عندي شيء. وما تلك بيمينك يا مو، قال هي عصاي أنا بعرفها، أتوكأ عليها وأهش بها، ولي فيها مآرب أخرى إذا بدك أحكي لك إياها. طيب، وقلنا هذا من أدب يعني القول ولسان النفس مع الأعلى، الإيجاز، عدم الاستغراق في الكلام، وبنفس الوقت الجواب، مو تقول له ما أنت عارف ليش تسألني. لكن اللي أردت أن أقوله هنا، جماعة المهن والمهارات، أين عصاكم فيما يخدم الله؟ يعني هذه العصا اللي كانت عند 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 موسى، هذه عصا خدمته في نفسه، في ذاته، يتكي عليها رزقه، رعي الغنم. طيب أين هي في مراد الله؟ هذا HR manager، وهذا quality مش عارف مين، وهذا دارس MBA، وهذا programmer من الطراز الذهبي، وهذا مش مخلي شهادة إلا عمل. أين هذا في سبيل الله؟ وينه؟ لما بتيجي تطلبه في سبيل الله بيطلع لك 100 قصة. ما هو النظام ما بيمشي إلا بالطريقة هذه، ولازم مش نعمل كذا. وين إبداعك إذن؟ وين؟ ليش دائما نأخذ المسائل كما هي؟ نفسي أشوف حد، دائما أقول نفسي أشوف حد يخرج من عباءة ما تعلمه من علوم الغرب ويستطيع أن ينطلق بالإسلام الحقيقي، مو يؤسلم. أنا عندي فلترة، هذه العلوم اللي أخذتها، كيف الدواوين لما جاءت من فارس؟ أي نعم عندكم دواوين وإكسل شيت وما إكسل شيت ومش عارف مين وقصة هذه. طيب طبعا حسا واحد بيجي بعض الناس بالمناسبة يعني الآي كيو بده، تعال هذا يظن أن فارس كان عندهم إكسل شيت، بيقول لك دواوين فارس إكسل شيت. طبعا بيطلعوا لك ناس رائعين في الشاهد. أنا ما عندي إشكال التول، الوسيلة أنت تيجي بتهضمها ثم في الآخر ترى ما الذي يصلح لدينك ولحاجة دينك كما أراد خالقك، مش كما أراد صاحب الوسيلة. صاحب الوسيلة اللي عملها لغايات معينة، كما نقول على الكاميرا، الكاميرا اللي عملوها لغايات كثيرة، وفي وكثير منها طورت من أفلام وفاحشة ومش عارف مين وكذا. هذا لا يمنع انك يا عم يستخدمها، بس لا تؤخذ بها، لا تصفي وين ما رايح وجاي عم بصور لقطة القمر والزا ومش عارف مين والسيلفيات وبدي وفيدينج وما فيدينج، وفي الاخر انت نفسك ما عم تستفيد من هذه اللحظات اللي عم بتعيشها. اتقل لي التصوير وطلع لي في مادة حقيقية غير وهمية للناس. يا سيدي اتقل لي الفوتوشوب وطلع لي فيها تصاميم تستطيع ان توصل فيها رسالة للناس. اتقن لي طباعة المش عارف مين، بحيث انه لما واحد يكون لابس قميص يكون عليه شعار معين هيك بس بضوابط شرعية، ما يكون لفظ الجلالة وداخل فيه على الحمام. مهندس اتقن لي الهندسة، اتقن لي المعمار، المدني، الكهرباء، الكيمياء، الكذا. لكن في الاخر انطلق بما اراده الله سبحانه وتعالى. العصا لا يمنع استخدامها في حياتك الدنيا ان تكون في الاخر لما اراده الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر يحتاج منا أن يعني أنا عندي هم داخلي اللي هو في تخصصنا. تعالوا شوفوا في تخصصنا كم واحد يستطيع أن ينطلق في فهم النفس الإنسانية من تأصيل شرعي. كثير من الشباب متدين وفي دين طيب وبيصلي، لكنه نسخة من المعرفي السلوكي، نسخة من التحليلي، نسخة من السلوكي، نسخة من من الدوائي المادي يعني اللي لا علاقة له بقضية الإيمان بالروح وكذا. ليش؟ فاصل الأمرين، لا يستطيع. يقول لك إذا دخلت الدين في الموضوع هيتلخبط، خلي هذا لحال وهذا لحال. وهذا قيسه على أشياء كثيرة. أطباء، يقول لك الطب ما له علاقة، لا له علاقة. أنت عم تطلع من أكثر الكليات اللي عم بتخرج إنما لا أحدى كلية الطب. ليش؟ يدرس بطريقة ما له أي علاقة. هذا الجسم عبارة عن شوية نواقل وشوية كيمياء وفيزياء وهرمونات والسلام عليكم. لا تقول لي الله وأرقي وما أرقي، نحيل الموضوع. ولذلك أنا دائما أتعمد، ويراجع في هذا مجالس تاريخ النفس بالمناسبة في نية، لأنه يعني تكرر الطلب في نية أنه يعني تعقد دورة خاصة في تاريخ النفس، دورة خاصة، لأنه تعرفين إحنا بنمر عليها مرور سريع عادة في الدورات، لكنه يظهر أنه وأنا يعني لي هوى في ذلك. لكن من ضمن ذلك مثلا تعمدي لقراءة مقدمات كتب لأهل اختصاصات مختلفة. فلما تقرأ مثلا مقدمة كتاب الخوارزمي جبر مقابل الرياضيات، مقدمة كتاب ابن أبي الربيع في التربية، مقدمة كتاب البلخي في العلاج النفسي، مقدمة كتاب مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم المسكوي، طيب تجد الكل يخرج من نفس المشكات، من نفس النبع. طيب مع أن العلوم مختلفة. من أيام كنا في المجلس أقول لهم لو قرأتم مقدمة كتاب الخوارزمي وما بتعرفوا مين اللي كاتب، تقول هذا خطيب جمعة شيخ ومنطلق من آياته، إيش هذا؟ وإذ به فجأة يفوت لك على الجبر والمقابلة والرياضيات ومش عارف مين، بس شاطينه فاخر أنه الخوارزمي هو اللي علمكم الصفر ومش عارف، وهو اللي وهي الأجهزة بتشتغل عشان علم الخوارزمي. هو الخوارزمي ليش عملها؟ مواريث وتحسب اللي عليك أمام الله سبحانه وتعالى، وما تدخل بالحيط لما يكون في عندك أراضي وما أراضي. بس هاي يعني هذا بس أمس يعني كان ينبغي أن يقال وغفلت عنه. لكل منا عصاه ويده، يبقى عاد كيف تستخدم عصاك ويدك في مراد الله سبحانه وتعالى. قال خذها ولا تخف، وهذا أيضا يدل على بشرية الأنبياء. الحالة ليست ملائكية، لا، بشر يخاف طالما أن الأمر مجهول بالنسبة لو لم يجربه، وفي آية أخرى وفي موضع آخر ولا مدبرا ولم يعقب. قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى، واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. توقفنا هنا، اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآن النبوة تحققت والإرسال تحقق، أنت لست فقط يوحى إليك وإنما أنت مطالب بحمل رسالة معينة إلى طيب اذهب إلى فرعون إنه طغى. إنه طغى في هذا السياق هي علة ذهابك إلى فرعون، هي حاجة ذهابك إلى فرعون. هذه وقفة مهمة جدا لأي داعية. متى تتكلم؟ فقه القول، متى أمر وأنهى، متى أنصح، متى أعظ؟ إذا حصل تجاوز للأمر الديني هنا أتكلم. يعني فرعون مشكلتنا معاه إيش؟ إنه طغى. طغى من أي ناحية؟ من كلهم، مش مخلاش، مع الله طغى، مع نفسه طغى، مع الآخرين طغى، طيب، واستعبد الناس. لهذا وجب إنه يخرج شخص ليذهب إلى فرعون ليدعوه وليذكره، اذهب إلى فرعون إنه طغى. إذن الداعية ينبغي أن يكون دائما مصحصح، يا ترى اللي حولي أنا إيش أخبارهم من حيث الطغيان؟ طيب طبعا من نفسه أولا، إيش أخبارنا من حيث الطغيان؟ فإذا رأيت من طغى صار علي أني أتكلم، اذهب إلى فرعون إنه طغى. أنا مشكلتي مع فرعون مش لأنه والله بس صاحب ملك. بعض الجماعات الإسلامية السياسية تشعر وكأنه في عندهم حلق على صاحب الملك، لأن مشكلتي معه مش أنه صاحب ملك. إذا صاحب ملك وأموره طيبة وما طغى ولا تجبر ولا أهلا وسهلا، ما عندي. دخل الإسلام على دول ونشر فيها الإسلام وغادر وملوكه على حالهم، حتى في منهم ما أسلموا، لكن إيش؟ لكن ما في طغيان. كيف يعني؟ الكافر إذا كان في ذاته هذا أمره إلى الله، طيب، لكن لما يتجاوز على غيره هنا عاد يأتي الدين ويقول لا بدي أحطك عند حدك، أما أنا لا أكره أحد على الإسلام. هذا من فقه الدعوة ومن فقه الواقع، أن يعلم الإنسان متى الحاجة الحقيقية للتدخل. اذهب إلى فرعون إنه طغى. طبعا هذه الآية أيضا يستخدمها بعض الناس استخدام سياسي حسب توجهه، ما يسمى بالأيديولوجي، يعني يقول لك لا ينبغي أبدا أن تخرج على حاكم طاغية، غاية ما يكون أن تذهب إليه وتذكره بس. طيب هذا كان فيه تفصيل، لا ينبغي أن يطلق هكذا. قضية تعتمد على المصالح والمفاسد، قدرتك وعدم قدرتك، وحسن ظنك بهذا الشخص أنه راح يسمع ولا ما راح يسمع، إلى أين يعني بلغ مبلغ طغيانه إلى آخر ذلك. لا ينبغي أن يقال رأي واحد ويطلق وبعدين الناس يدخلوا بعض في التعليقات وفي اليوتيوبات وفي المش عارف مين، لأنه الشيخ الفلاني قال كذا والشيخ الفلاني رد عليه. وأنا هنا دائما أقول يعني علينا نحن المتصدرين أن نتقي الله سبحانه وتعالى في الجمهور، لأنه كثير منا يطلق الأمر بناء على رؤيته الشخصية، هو في بلده، هو في موضعه، هو أنت حيسمع كلامك واحد في أستراليا مش يا دوب قادر يصلي، وحيسمع كلامك واحد في بلاد الحرمين اللي أبدا المسجد مفتوح ومش عارف مين، ويمكن غاية مشكلته أنه والله كانت تغلق المحلات صارت ما تغلق المحلات، وبين هذا وذاك في طيف في العالم المفتوح هذا ينبغي أن تحسن القول، ولما تقول بدك تفصل، وإلا كل واحد راح يأخذ الكلمة على يعني على ما يهوى. إذن اذهب إلى فرعون إنه طغى. ألا يكفي أن تنزل الرسالة على موسى فقط وهيك خلص الحمد لله ربنا أو حالي، ويعني كان عندي شك أنه في إشي غلط، الحمد لله طلع فيه إله والسلام عليكم. هذا حال كثير من الناس اللي يريدون أن يدخلوا الجنة بأقل قدر ممكن من المقاومة، اللي هو أنا صالح مو ضروري أكون مصلح، خلي إيش حط راسك بين هالروس وقول لي أقطع الروس. طيب إذا رأيت من نفسك هذا الضعف وتبصرت بهذا الضعف وكنت صادقا في تبصرك بنفسك لا بأس، لكن لا تعب على غيرك قدرته اللي تجاوزت قدرتك. بعض الناس إيش مشكلتهم؟ يقيس على نفسه، إيش دع الخلق للخالق، إيش لك علاقة بالناس أنت؟ الله ما أمرك. لا الله أمرني. أنت شو دخلك فيه تحكي إنه لباسك قال إنه الله أمرني؟ لا إحنا في عنا أيوة في عنا إيش كملي في عنا إله آخر صح، الدولة الحديثة، القوانين الحديثة، الحرية الشخصية، إيش الليبرالية. طيب صار في مع إنه هي متناقضة، يعني جماعة الحريات عندهم تناقضات غير عادية، يجوز لنفسه أن يتكلم على الإرهاب ومش عارف مين ويصفهم ويحط عليهم ستيتس ومش عارف مين وكذا، لكن يجي عند مسألة هو يقوم بها لأنه على هواء ويقول لك لا هذا أنت تجاوزت الحرية الشخصية. اذهب إلى فرعون إنه طغى. الآن تعالوا نشوف هذا الداعية، هذا الرسول حامل الهم اللي أول ما قيل له أنتوا لاحظوا ما ناقش ما أنا أروح. طب وهذه وقفة تربوية مهمة مع الطلاب مع الأبناء، لما تتلقى الأمر وخصوصا إذا كان من يعطيك هذا الأمر أعلم منك وأوعى منك وأكثر تجربة منك تتلقى الأمر، تسألوا الأدوات نعم، لكنه ما تجادلوا في الأمر، ما قال اذهب إلى فرعون إنه طغى أنا يا رب أنا أذهب طب خلي غيري يذهب، لا على طول تسليم اذهب إلى فرعون إنه طغى. أيوة قال الآن إيش الأدوات اللي أنا بدي إياها علشان أدعو، وهذا نستخدمه أيضا في إن شاء الله لتعارف لما نتكلم على فقه الخطاب. ولذلك أنا بعلم الطلاب في النادي في التعليم الحر أنه هاي الآيات ليش نقولها رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري لما نبدأ، ليش؟ لأنه أنت بدك ما في شيء يشغلك، فلان حكى فلان جاله تليفون، فلان قام، فلان عمل، فلان كذا. لا لا لا، ما هي الأدوات اللي أراد أن يستعد بها؟ ما هي العدة؟ ما هي القوة التي أراد أن يتقوى بها؟ قال ربي اشرح لي صدري. وكالعادة ربي اللفظ اللي يستخدمه الأنبياء في الدعاء، تلاحظوا هو بدأ مع الله سبحانه وتعالى قال إني أنا ربك، فقال ربي اشرح لي صدري. اشرح لي، ببلاد الشام في شيء بيسموه مشروحة. شو المشروحة؟ المنقوش المشروحة. طيب هاي يعني بصير هيك هسه الواحد يعني انا هسه قاعد بحكي معاكم
متخيل
لا ومتخيل محل المنقوش اللي في طريق جديدة ببيروت اللي بيعمل مشروحة. طيب عنده مشروحة مرتبة. طيب سبحان الله، عند كشك صغير هيك. المهم الشرح كلمة شرح عادة لما تأتي في بالك على طول تيجي تحليل الأشياء، تفكيكها، شرح المواد، شرح. لكن الأصل ترى في كلمة الشرح، الأصل أنها تستخدم في الأشياء المادية، يعني شرح اللحم كانوا بيشرحوه. طيب زي عملية التشريح. طيب اشرح لي صدري يعني لا تدع فيه موضعا لا يتنفس، مو مرتاح، اشرحه كأنه مده. طيب بمعنى اشرح لي صدري أي لا تضيق صدري، يعني لا أريد لصدري أن يضيق. جميل، ما الذي يضيق الصدر؟ يعني أنت، أنا الآن رايح أدعو، بدي أتكلم أمام الناس، جماعة الستيج فوبيا، السوشيال فوبيا، جماعة أنه أنا عندي مشكلة في الإلقاء أمام الناس وبرتجف ومتعرض. جميل، اشرح لي صدري، هو ما الذي يضيق الصدر أصلا؟ ما الذي يضيق به صدر؟ تذكروا جملة ابن القيم في مفسدات القلب، إيش قال؟ دخان بني آدم، يتنفس دخان بني آدم اللي حوله حتى يسود. طيب من أكثر ما يضيق به صدر الذي يريد أن يتكلم هو امتلاء صدره بالناس. أنت عارفين الناس زي كانوا بيتحولوا إلى أشياء كثيرة ممتلئة هنا، سيبهم، أنت جاي تتكلم كلام، دعك منهم، صفق ما صفق، حط لك لايك ما حط لك لايك، أعجب ما أعجب، أنت تؤمن بهذا حق حق، توكل على الله. بقي عليك أنك تكون عندك شوية عدة، عندك ورقة وقلم، عندك وسيلة، عندك آيباد، عندك مش عارف مين، عندك جهاز عرض، عندك لسان، طيب عندك أداة إشارة، طيب. هذا الذي تريده. ما بين هذا وذاك انطلق، ما بين معرفتك لما تريد وإخلاصك النية وما بين قدرتك هذه انطلق. لذلك عندما نقول في فقه القول إيش الثلاثية، هذه إن شاء الله راح أيضا نرجع لها في اللي تعارفه، الأول والأولى والبيان. من هو الأول عندك؟ الله سبحانه وتعالى، مو الناس. طيب هل الأولى أن تتكلم الآن؟ ممتاز، أعرف نفسي، أعرف الآخر، الظرف جيد، الزمان، المكان، جميل. بيان، عندك قدرة بيانية، توكل على الله. قال ربي اشرح لي صدري، لا تجعلني يضيق صدري. بمن هو غالبا سيضيق صدرك؟ أكيد لن يضيق صدرك بالله، أكيد. إذا عندك مشكلة في أن يضيق صدرك بالله هذه مصيبة، أنت سيضيق صدرك بمن تدعوه. طيب لماذا سيضيق صدري بمن أدعوه؟ غالبا لأنني أريد النجاة عنده، أظن النجاة عنده، أريد التقدير منه، أو لأن الآخر بيخوف، الآخر بيخوف، وعندما يا ترى إيش حيحكي يا ترى. وهذا يحصل في قضية مقابلات التوظيف، يحصل في قضية الامتحانات الشفوية في الجامعات ولا في المدارس. أنت مجهز نفسك؟ مو مجهز نفسك، بكل بساطة ريح ريح. أنا دائما أستدعي هنا قصة حصلت معي في الجامعة. كان عندنا دكتور، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه وأن يغفر له وأن يكف أداه عن الطلاب، لأنه إلى الآن شراسته كما هي. هذا الدكتور كان يتسلى بالسخرية وإذلال الطلاب، يتسلى، وهذا كان معروف عنده. وأنا كان له موقف معي شخصي، قلت أظن في مجلس سابق، أنه دخلنا مرة على مريضة وكانت العادة أنه الدكتور يعني لما نمر على المرضى انه هو يعطي نبذة بسيطة، تيبس بيسموها هيك، من الحالة، وبعدين كل واحد فينا يسأل سؤال له ويسأل سؤال للمريضة، بحيث أنه مع نهاية الجولة نطلع التشخيص الأصح لهذا المرض أو لهذه الحالة اللي أمامنا. دخلنا على المريضة لا استأذناها ولا كذا، هي نائمة احنا حواليها، صحيت لقيتنا حواليها هيك طيب، وعم نحكي طبعا بالانجليزي معظم الكلام طيب، مع انه حكت كلمة كانسر بالطريق هيك، مع انه ثلاثة ارباع العالم صاروا يعرفوا كانسر حتى لو كانوا اميين، لكنه مش هاي القصة. فخلص يلا فلان سأل فلان سأل، اجى دور عليه، فقلت له انا ام وندرينج يعني انا بس ما عرفت اسم المريضة. هو طبعا قال لي بعده يعني ايش؟ قلت له اسم المريضة، فناسي انا كان اسم على وزن فعالية خيرية فتحية، ناسي ام احمد هذا اللي متذكره. فسألت ام احمد كيف حالك؟ شو اخبارك؟ حد اجاك اليوم؟ بدك اشي؟ قالت لا والله بدي كوباية مي، جبت لها مي ورجعت. فخلصت هيك قال لي ممتاز يو مي ليف، اطلع برا. بس هيك يعني بأدب اطلع برا. انا كيفت حطلع برا حروح اشتري لي سندويش فلافل قضي. قال لي لا لا استناني في الكوريدور. عرفت انه في بهدلة جاي. طلعنا اول ما طلعنا قال لي شو السؤال اللي زي وجهك هذا اللي سألته؟ شوف الادب هيك طالب صغير. مربي دكتور ومربي طيب ايوه بالضبط اه. قال لي شو هذا السؤال اللي زي وجهك؟ قلت له نعم. قال لي ايش هذا؟ قلت له انا مش اي واحد بده يسأل، انا نعم انا ارى انه سؤالي مهم، وهذه الإنسانة احنا ولا بنحرف شو اسمها وبنتعامل معها زي حالة هيك وكذا. لسه بدي اكمل قال لي بلا هبل روح استناني عند العميد، هذه كلية طب مش كلية ادب، يعني ما تفلسف علي. طبعا لما روح عند العميد شافني قال لي مع مين مورطني؟ قلت له دكتور فلان. قال لي اعوذ بالله. قال لي روح انا بتفاهم معه. المهم هذا الدكتور بيوم من الايام كان في اشي بسموه مورنينج ريبورت، انا عم بقدم، هو المفروض انه ليلتها بيكون في طالبين طب بيكونوا بيغطوا الحالات، والحالات جرت العادة انه نغطيها حالات سريعة ناخدها، وحالة هي اللي بنجهزها بيسموها short cases long case. الحالات القصيرة بس دخل فلان عنده قدم سكرية مش عارف مين عمل له كذا ودخلت الحالة الفلانية، هاي بدنا نفصل فيها، هي اللي راح نتعلم عليها اليوم. يقدر الله يومها، الله يرضى عليه، الاخ اللي معي ما اجى، فانا استلمت المناوبة لحالي. طيب ثاني يوم من قدري من حظي، من عادة المورنينج ريبورت هذا يدوب بيحضروا الطلاب ودكتور دكتورين، يومها دكاترة القسم كلهم موجودين. مين اجى؟ طبعا بده يستمتع بالإذلال صاحبنا هذاك، فجلس لدرجة جلس بأول مقعد، ورئيس القسم اللي هو أنا صحبه معه والله يرضى عليه من خيرة الأطباء اللي مروا علينا، دكتور طارق الجابري اسمه، كان ورا. فبدأ أيوة حكينا شو اللي عندك؟ فقلت له كذا 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 كذا، ممتاز أوكي يلا إيش الحالة اللي بدك تحكي لنا عنها؟ قلت له حالة intestinal obstruction، تضيق أمعاء أو يعني انغلاق أمعاء أو انسداد. قال لي لا أنا بدي تحكي لي عن حالة فلانية. قلت له مش محضرها. قال لي ليش؟ قلت له لأنه جرى العرف بيننا هيك، استخدمت هاي العبارة، جرى العرف بيننا أنه في حالات قصيرة وحالات. قال لي آها جرى العرف. طيب يا شيخ يا عبد الرحمن بلش ينكت عاد، وهذا العرف من أي فقه؟ قلت له إيش؟ قال لي وين الكتاب اللي مكتوب فيه هذا العرف؟ يعني أنت مين اللي قال لك أنه؟ طبعا هذا الأمر متعارف عليه بشكل غير عادي. يومها خذوا الحكمة من الكفار، كان في فيلم أنا شايفه أيامها، واحد استخدم شغلة معينة التقطته منها. قلت له طب ممكن أسألك سؤال دكتور؟ إحنا عادة لما نخلص السيمينار وين بنروح عادة؟ قال لي قلت له بننزل ناكل صح؟ قلت له وين بناكل؟ قال لي عند فلان، هو ما فيش كافتيريا. قلت له ممتاز، ممكن أشوف الكتاب اللي مكتوب فيه إحنا لازم نتوجه لهذه الكافتيريا؟ لا لا لا، هو حط لي صفر. وأراد أن يكون معي في الامتحان النهائي لأنه كان ناوي أنه يرسبني، وهذا كلام قيل لي من العميد، قال لي إحنا أزحناه، قال لي إجا كان بده يكون في اللجنة تبعتك. طيب الشاهد أنا إيش اللي استطرات هذا كله؟ قضية اشرح لي صدري. الشخص اللي بيكون مسقط الآخر من حسابه سيتكلم بما يطيقه وما يعني يعرفه، وإذا ما بيعرف يقول فايش بلش يعمل. طبعا الضايق من قضية انه العرف هذه، قلت له يلا هي وين يعني الكتاب؟ فبدأ طب يلا احكي. فصرت لما اقول شيء معين بيبدأ، فحصت لك كذا، بدأ يسأل أمور لا علاقة لها بالحالة. يعني إحنا في الجراحة في حالة بسموها JVP الجاجلو فينس بريشر، اللي هو الضغط اللي يعلم من قياسك للضغط الوريدي هنا. طيب هذه حالة تستوجب حالة باطنية، بعض الحالات النادرة جدا 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 في الجراحة، وحالة باطنية أيضا متخصصة، وبتجلس البني آدم 45 درجة وبتجيب مسطرة عشان تشوف وين. أنا حالتي جراحة ما لها علاقة بهذا. قال لي قست له الجي في بي. أنا بعرف إذا قلت له لا إيش راح يقول لي، كيف؟ لأنه هو مفروض أنا بالورقة والقلم إني أخذها. فقلت له لا وأنا غلطان. هو مستعب ما تبع. بعد شوي أخذت له الضغط وهو واقف، قلت له لا وأنا غلطان. هو إيش هذا، ما عم بترك لي مجال أبهدله. طيب فتكررت مرتين ثلاثة لا وأنا غلطان. قال لي والله شايفك بتغلط كثير. قلت له ما أنا جاي أتعلم. هون مسك اللي هو الكتاب، انتوا عارفين دفتر تبع الاطباء هذا الكبير بيكون الادخال. طيب مسك الشنطه وضرب وقلب الدفتر وغادر. فالدكتور طارق الله يرضى عليه ويذكره بالخير قال لي عبد الرحمن بس هيك استاذ؟ قلت له لا هذا مش استاذي. قلت له هذا يعني هيك قدر. قلت له انت استاذي دكتور فلان استاذي. طبعا يوميا من جفاصتي طبعا دكاترة كلهم موجودين دكاترة القسم، فأنا على أساس الصدق قلت له أنت أستاذي فلان أستاذي. ما ذكرتش ناس آخرين موجودين في الجلسة. طيب بس عدت الحمد لله. ما كمل شوي رجع يكمل البهدلة، وفعلا صار يسخر مني حط لي صفر في التقييم. طيب اللي خلاني أستدعي كل هاي القصة، إذا أنت على حق وغلطان راح تحكينا غلطان، تطلع اوه والله هاي الشريحة مش نافعة مشوها يا جماعة وكمل. طيب بعض الناس الكماليين او اللي عندهم كثير انشغال بالاخر لا يستطيع. وتجد هؤلاء في داعية مشهور جدا كل مرة بده يصور توتر وخوف وكذا. مرة جلس معي في جلسة يعني عبد الرحمن كيف اتخلص من هذا؟ بقول له قلت له باختصار اتق الله. شو قصدك؟ قلت له ترى انت كثير مشغول بالناس. وهذا الداعية اللي عم بحكي عنه انفضح مرة انه لما بدأ البث يظهر انه صوت الاستوديو كان لسه اللي هو غرفة الاخراج او كان لسه طالع، فكان عم بيصرخ على واحد معاه الداعية اللي هو اول ما تبدأ الران. طيب السلام عليكم كيف الابتسامة قبليها؟ ليش الناس؟ ولذلك من أكبر ربي اشرح لي صدري، إذا أردت أن يشرح الله صدرك فعليك أولا أن تسقط الناس من حسابك، لأنهم اللي عم بيضيقوا عليك صدرك. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. الأمر أولا وآخرا بيد الله سبحانه وتعالى. ويسر لي أمري، إيش هو الأمر؟ أمر تلقي العلم، أمر الدعوة، أمر التفرس في الآخر، أمر أني أعرف ألقي كلامي. أني ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني. هذه قصة واحلل عقدة من لساني يعني ذهب فيها المفسرون مذاهب. الأشهر بأن القصة عن موسى عليه السلام أنه عندما كان صغيرا حصل موقف بينه وبين فرعون. انتوا عارفين لما تلقاه فرعون الزوجة كانت تريده، هو كان يعني بين فحصل انه القصة المشتهرة انه موسى مسك لحية فرعون امسكها، وطبعا انك تمسك لحية الفرعون ففرعون غضب وكاد ان يبطش بموسى. فقالت له زوجته ترى هذا لا يعقل، يعني ها بدليل تعال أشر له على حجر عادي ولا ياقوت ولا مش عارف مين، وأشر له على الجمر شوفوا حيتلقى يعني حيلتقط إيش. فالتقط جمرة فوضعها في فمه فأخذت من لسانه، فكانت هذه هي سبب اللدغة اللي صارت معه. هذه القصة المشتهرة بين المفسرين، أخذناها واضحة سهلة جدا وأحلى العقدة من لساني هاي الموجودة. إذا ما أخذنا هذه القصة يقول ترى أنا ممكن يكون في عندي تلكؤ، ممكن يكون في عندي لعثمة، ممكن يكون، وهذا يحصل من 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 ابرز ما يدرس في قضيه فنون الالقاء والكذا، كيف تتخلص من التعتعه والتأتأة والتلعثم والكذا. بالحالتين دعا الله سبحانه وتعالى ان يزيل الامر. لاحظوا ترتيب المسائل، المساله تبدا من الداخل. جماعه التوست ماسترز وفنون الالقاء والكذا بيدربوك على اللي برا، ما بيدربوك على اللي جوا. كيف تحط ايدك، كيف مش عارف مين، كيف تطلع على الجمهور، كيف كله تمثيل تمثيل تمثيل. الامر الاصيل اللي عندك اللي هو خوفك من الجمهور، انشغالك الزائد بهم، انك مو محضر احيانا. هذا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني. في النادي لما مع الاطفال الصغار تحديدا والتعليم الحر، في عندنا مجلس اسبوعي يطلع الطلاب يقدموا فوائد من الاسبوع، وكرر عليهم دائما هذا الكلام، الناس ليسوا آلهة. بتلاقي الواحد طالع هيك. ولذلك من الاشياء المفرحه لقلبي انا لما اجد طالب اين كان واين صار. لما كان في البدايه ما كان يحكي جمله، الان بيطلع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ما، لدرجة انه صاروا منهم يحكوا هيك. بقول شوي شوي هدي وض بسم الله الحمد لله، بعدين يعني بدأ سأحدثكم اليوم عما تعلمناه في مجلس كذا مع المعلم فلان جزاه الله خيرا، الباب الفلاني الفصل الفلاني. واو كيف خلص. بل منهم بلغ مبلغ الى درجة اللي هو مثلا بيكون عم بيتكلم فلان بيتحرك، قلوا فلان انا عم بتكلم، هيك بصير يسكتوا. إسقاط الناس من الحساب هذه مسألة مهمة وينبغي أن يتعلمها الأطفال. معظم المنافسات المدرسية منافسات مرضية، تعظم الآخر ما تعطي حقه. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مين هم اللي يفقه قولي؟ الناس اللي راح أحكي معهم. كلمة يفقه مش يفقهون، ليش؟ إيش إعرابها يا جماعة يفقه قولي؟ واقع في جواب الطلب. اشرح لي يفقه، احلل يفقه، طيب حتى يفقه قولي. يفقه قولي هون وقفة مهمة جدا. الانسان تذكرون لما كنا نقول واتلو ما اوحي اليك بعدين واصبر نفسك مع الذين، اول شيء جهز نفسك. لا دائما لا انا ما حيصير فيه خير الا اذا وجدت صحبة صالحة، لا جهز نفسك اولا. أنا في المدرسة ما عندي حد كويس، جهز نفسك وبعدين حتشوف حد كويس. أنا في الجامعة أشعر أني غريب، دير بالك على حالك بعدين. طيب لما الأمور تتضح عندك، لما ينشرح صدرك، طيب راح تجد الأمور بطريقة أيسر. بعد هذا طلب، طلب غاية في الأهمية، وهو أنا بدي سند، أنا بدي سند. طب الله لا يكفيك، هاي عارفين الوهم هذا، انا لا 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 انا احتاج الى صحبه. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، هنا انا اريد صحبه. واجعل لي وزيرا من اهلي. وزيرا، الوزير جايه من، قالوا هي اصلها ازر ثم صارت وزر للتخفيف. الازر اللي هو يعني المعذره يحمل أكثر من معنى، فيه معنى الحمل، معنى الثقل، معنى الظهر، معنى السند، هذا كله أزر. ومنها إذا بتعرفوا ولا تزر وازرة ولا تزر ولا تحمل حاملة حملة أخرى. طيب ومنها الوزير، ليش الوزير بيحمل؟ الوزير يحمل يعني أنا يساندني شخص يحمل عني أعباء الحكم وإلى آخره. واجعل لي وزيرا. من المسائل اللي واضحة في شخصية موسى، وهذا من صدقه، ولذلك نقول عادة لا صعب أن تجد كبر مع صدق، صعب، كبر كذب. حتى في ترتيبهم بكافات الهوى الكبر كذب بعده كذب. الصادق متواضع غصبا عنه، لا يستطيع، يعني أنت لا تستطيع وأنت صادق إلا أن ترى نفسك على ما هي عليه. موسى واضح تماما عنده هذا الأمر، طبعا هذا كان واضح في قصة الكهف العبد الصالح. طيب وهنا تعرفين لما يلا تعال بدي منك يا فلان كلام، أنا سأقوم لك بها، ما بدك، لا لا أنا أقوم بها، طب حد يساعدك. لذلك أنا من الأشياء التي تعجبني في الشخص
سهولة طلبه للإعانة. طب كيف حفرق له هذا كسل؟ ارجع، هو أعد نفسه أولا. الكسلان ما بيعد نفسه، يلا تعالوا ساعدوني. شو سويت انت؟ ما سويت، تعالوا ساعدوني. ما هو المساعدة بدك تكون، يعني هي كلمة مساعدة، مساعدة مفاعلة، صح؟ صح؟ طيب شيلوا أحرف الزيادة، شو بيكون؟ الساعد. طيب فالأصل أنه ساعدك شغال وبعدين تحتاج إلى مساعدة. أما ساعدك ناهية مش مسوي إشي وتعالوا ساعدوني، لا تعالوا ابنوني، تعالوا صحوني أنا ميت أصلا. طيب وكرر، أنا تعجبني الشخصية اللي يسهل عليه تكليف الآخرين. فلان بدي منك كذا، هذا يكسر في النفس كبر أنه أنا لحالي، أنا اللي أقوم بالأمر لحالي. هون بكل بساطة، واجعل لي وزيرا، وزيرا مساعدا سندا من أهلي. طيب ايش معنى من أهلك؟ ايش معنى من أهلك؟ هم اللي بعرفهم، هم اللي بعرفهم. وهذه من نعم الله عليك أن يكون من أهل بيتك من يشاركونك في رسالتك. هذه نعمة، هذه نعمة. ويمكن سبق أنه أخبرنا قلناها، وين هذه؟ مين بيذكر؟ مرت علينا الخاتم. شو الخاتم؟ لا 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 لا، ذكرناها في قصة. فكرة أن يكون، أن يكون أخوك أو شقيقك هو هو شخص يحمل رسالتك، هذه نعمة في حد ذاتها. يعني نادرة البيوت اللي تجدون فيها الأشقاء أخوة في الله، نادرة، نادرة جدا. يعني هذا الكلام ورد علينا في بنيامين ويوسف، هم اثنينهم أولاد نبي، بس اثنينهم يظهر أنه عندهم نفس اللغة. مش القضية بس أنه إخوة وكذا، لا لا، نفس اللغة. واجعل لي وزيرا من أهلي. طيب ليش بدك وزير من أهلك؟ ما الذي تريده أن يعينك فيه؟ هذه الآن رسالة في كيفية اختيار الصحبة الصالحة، في كيفية اختيار فريق العمل، في كيفية اختيار البطانة، في كيفية اختيار الوزراء، في كيفية اختيار المساعدين. طيب واجعل لي وزيرا من أهلي، شو بدك فيه؟ اشدد به أزري. عذرا، هارون أخي، هارون أخي. وتذكرون قلنا مرة يقولون أعظم منة منها إنسان على إنسان آخر منة موسى على هارون، جعلوا نبي. تصور يعني مرة ثانية، شوفوا قديش موسى متجرد من حظ النفس. أنت تصور أجي أحكي لك فلان وقع عليك الاختيار أنك أنت تدير الشركة الفلانية، طيب فأنت بتقول لي أنا بدي حد يساعدني. طيب أوكي، في فرق بين يساعدني وبين يشرك معي في الإدارة، يشرك معي في الملك. طيب هارون أخي، طبعا اختيار هارون سيظهر لاحقا. هارون شخصية اللي هي بين قوسين تكمل تماما موسى، الحكمة، الهدوء، الروية. طيب تكمل موسى، وهذا من دلالة أيضا تبصر موسى بنفسه، أنا أعرف من أحتاج. بعض شبابنا للأسف اللي نراهم في حقل العمل الإسلامي يرى من نفسه سوءا ويرى من نفسه نقصا وحريص على أن لا يكون معه أحد. يا حبيبي أنت أصلا يعني حتى من الذكاء السوقي، من الذكاء البراغماتي النفعي، جيب حد يكملك حتى المسألة تمشي. لا، لحالي، لحالك، لحالك، الله أعلم حتمشي ولا ما حتمشي. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. شو بدك بهارون؟ أشدد به أزري، أشدد به ظهري. طيب عملي. ليش؟ أنت ضعيف؟ هذه وقفة. موسى ضعيف؟ موسى أول ما يذكر تذكر قوته. نعم، مظاهر الضعف مو ضرورة تكون كما تفهمونه أنتم. قد يكون الضعف عندي أني متعجل، أني سريع الغضب، أني أحيانا عندي شوية انفعال، شوية حماسة. طيب فمن تبصري بنفسي أني أعرف مواطن الضعف ومواطن القوة وأسميها كما هي. اشدد به أزري وأشركه في أمري. الأمر هنا هو إيش؟ أمر النبوة، وهي هذه الآية اللي فيها قالوا المنة على هارون. وأشركه في أمري. ليش؟ هذه جوهر، هذه آية مفتاحية. ما علة اختيارك لأصحابك؟ ما جوهر اختيارك لأصحابك؟ لماذا الأخوة؟ لماذا الصحبة؟ لماذا؟ كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. بدي أختار صحبة في المدرسة مش علشان بس أقضي معهم وقت الفرصة ومش عارف مين وكذا، الأصل أن يعينوني بهذا في هذا. بدي أختار صحبة في الجامعة، بدي أختار صحبة في الحارة، بدي أختار، الأصل هذا. أنا بدي أقفز فيكم قفزة بعيدة عن الأخوة والكذا. هذا الموقف حصل معنا معي أنا وزوجتي. كنا طالعين بعد الزواج، بالأحرى بعد عقد القران، وكانت معنا أخت زوجتي اللي أصغر منها، طبعا هي الآن متزوجة وأمه. فأيامها طبعا هي يعني أخت زوجتي عاشت القصة، الطلب والرفض والمشاع. أنا أصلا حتى لما كنت مرة بدي أوصل رسالة لزوجتي رحت لها هي وقلت لها هاي رسالة أرجو أنك توصليها لفلانة ومش عارف مين، فهي عاشت الدراما هذه. طيب فبتحكي يعني أنا بدي أعرف يعني أنتوا ليش اخترتوا بعض. أنا كالعادة فلسفت والإنسان والمش عارف مين والرؤية والرسالة والقصة. غادة كالعادة بعد ما أنا أخبص كل تخبيصاتي تنهي الأمر بآيتين ثلاثة. والله ما زلت أذكر كنا جالسين في محل ما بدي أجيب اسمه الآن، المهم محل بالشميساني معروف. طيب حتى بس بقى نعمل له دعاية يعني شاهد. فقالت لها بعد ما خلص أنا، قالت لها طب وانتي يعني إيش اللي عجبك بهذا الزلمة؟ قالت أنا يعني بس يعني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. أنا طبعا يعني الرسالة ثقيلة، يعني ترى أنا اخترتك زوجا لهذا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. طبعا البعض عرضوا الله وعلى لا هذا نعم هذا هو الأصل، ولكن لا يعني أنه في الحياة ما بيكون فيها شوية دنيا وشوية خلاف وشوية كذا. قال لي البعض على طول الله عارفي بلش الأحلام وكوكب زمردة. طيب الأصل في اختيارك من تريده معك في مسيرة حياتك، زوج، زوجة، أخ، شقيق، أخت في الله، صحبة كذا، كي نسبحك كثيرا ونذكرك. طيب المفروض واحد الآن عم بيحكي له اذهب إلى هذا الحاكم الطاغية واحكي معه، تلقائيا المفروض أنه واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، جميل ليلى الآن فاهمين، طيب اجدد به أزري فاهمين، أشركه في أمري برضو فاهمين، كي نلعن سلسفين وفرعون، طيب كي ننقض عليه مش عارف مين، كي نقصف جبهة المش عارف، صح؟ طيب كي نهدم يعني لا، هو الأصل أنه أنا أريد شخص يعيني على أصل الأمر. أصل الأمر إيش؟ اللي هو إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم. فأنا ما أريده، ورجع مرة ثانية لسورة الكهف، اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة. إيش الصفات اللي حطها؟ هذه ما حط لك الصفات اللي هي أنا بدي أعمل منتدى، أيوة منتدى الكذا مش عارف مين، أيوة أجيب شباب وبنات، لا صلاة يمكن ما بيصلوا، لباس سيء، ليش؟ حتى نقيم دولة مين دولة إسلامية تقومها؟ مين؟ بدي أعمل مسلسل عن أحد الخلفاء، أيوة أجيب ممثلين صيع وسكرانين وفضايح ومش عارف مين، حتى تفهم؟ فريق العمل اللي تريد أن تعمل معه أو يعمل معك من أجل رسالتك ما له علاقة بك ينسبحك كثيرا. بس يعني لحظة شوي، في فرق بين أن تستخدم شخصا من خارج ملتك، هذه قصة ثانية. الخلفاء كم منهم أحيانا من يستعين بطبيب نصراني طيب ويدعوه إلى الإسلام بالمناسبة، وفي منهم من كان يستجيب وفي منهم من لم يكن. لكن لما تكون بدك واحد من, 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 من الدائرة القريبة لازم يكون هذا حاضر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. ما عدا ذلك سيتحول الأمر إلى ميكيافيلية براغماتية نفعية سيئة جدا، وهذا الذي نراه. لذلك هذا الكلام يذكره بعض من يراني الآن إذا سمع هذه الكلمات، وسبحان الله يعني وسام حاضر معنا هنا، كذا مرة يحصل اجتماعات معينة، مبادرة مش عارف مين ونجتمع دعاءات وكذا، أيوة لما بطلع الله يذكره بالخير أحد الدكاترة حاليا هو مخاصمني يعني كان بيحكي لي بشوفك هيك مش متحمس كثير، بقول له اذا خلصت النوايا بتنجح هذه المبادره. فبيضحك يعني ليه يعني انت عبد الرحمن وانت شاء. بقول له ابدا انا هيو الشائزة عمرك طلبتني لمبادرة وما استجبت؟ ويكون من في المجلس في منهم من لا اطيقه ولا خلص. اذا خلصت النوايا لكنك بتعرف الامر ما راح ينجح. ليش؟ لانه امامك شخص هذا من وراء الكواليس بيحكي على هذا وهذا مش عارف مين وهذا وهذا بيجامل هذا. اي خير سيكون في 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 شيء من هذا القبيل؟ يا ما حضرت مؤتمرات مقارنة أديان، مؤتمرات متعلقة بالطوائف وما طوائف في أمريكا وغير أمريكا بس أمريكا تحديدا، والله ابتسامات ومش عارف مين، ويجي وراء الكواليس بيقعدوا يحكوا على بعض، بيقولوا أنتوا أي خير سيرجى من هذا؟ طيب حدث ولا حرج عاد على الإعلام الإسلامي ورأيات الإعلام الإسلامي والكواليس اللي ما لها علاقة بكي نسبحك. حكيت لكم داخلين على رمضان معظم اللي عاملين بالمونتاج صلاة تراويح ما فيه، وفي منهم اللي حتى يمكن صلاة ما بيصلي. طيب وهذا اللي عم بقوله مش أنا بعضهم أنا صورت في قناة معروفة كان في رمضان التصوير، لأنه للأسف تخطيط سيء وكذا دخل رمضان احنا عم بنصور، والله الذي لا إله غيره بتيجي صلاة الفجر طيب احنا بنصلي بقية الشباب اللي بعيد واللي كذا على ايش هذول جايبينه؟ لا ومفروض انه محسوبين على الدائرة الدينية كله من اجل ماذا؟ لعل يمكن الله يهديه فينا واحد نقدم صورة مرتبة. معايير اختيار الاخوة والصحبة والسند كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا، انك كنت بنا بصيرا، انك كنت بنا بصيرا. لو أخذتها لحالها، لو أنا قلت لك إنك كنت بنا بصيرة، يلا عبي لي قبلها إيش كان في آيات، إيش هتحكي؟ يعني مثلا اجعل لي وزيرا من أهلي اجدد به أزي مثلا كي لا نعصيك، كي يعني شيء له علاقة بأن الله بصير بنا. طيب اختيار إنك كنت بنا بصيرة بعد كي نسبحك كثيرا تعطيك إعاز لشيء آخر ألا وهو إيش؟
ما فلك في بالي.
أيوة
دائما إحنا نستحضر بصير في وقت معصي وفي وقت كذا عمرنا ما استحضرناها.
الله يرضى عليك. فتوح فتوح هاي مع أنه ليلة 26 كيف لو كانت ليلة وتر صحيح. الله سبحانه وتعالى عندما تستحضر مراقبته علمه بك، إحاطته بشأنك، إبصاره لك بين قوسين، لا ينبغي أن يكون دائما متعلق موضوع أذنبنا وما أذنبنا. لا، هي واحدة من الأمور أن علمه بك إحاطته بك دلالة على أكثر من أمر. وهذا أيضا كويس أني ذكرت، أيضا غفلت عنه في قضية وإن تجهر بالقول. الأولاد لما يتعلموا رقابة ربنا مش دائما لازم رقابة ربنا تستحضر بس في معية ربنا الله شايفك، مش معية ربنا أنس وهيبة. يعني إنك كنت بنا بصيرة، أنت اللي أعلم بنا وأنت اللي أعلم بما نحتاجه، ونحن نحتاجك أنت يا الله، نحتاج معيتك أنت يا الله، ولذلك أريد أن أسبحك كثيرا وأذكرك كثيرا. ليش؟ لأنه أنت أعلم بي. أنا إذا ما سبحت وما ذكرت إيش حيصير فيي؟ بضعف، بتروح. إنك كنت بنا بصيرة، انتهى. لاحظوا، اختير للنبوة، قيلت له ايش اللي بدك اياه؟ بدك تعرف هاي المعلومات، انا ربك، انا الاله، انا المعبود، اقم الصلاة، ترى في اخرة جاية، لا تنشغل بغيرك يصدك عليه، ممتاز. وبدي اعدك بالعدة اللي تحتاجها، وهي عدة معك، ما راح اجيب لك شيء من الفضاء، هي عدة معك انت، ادواتك اللي انت عندك تستطيع ان تدعو بها. ما المطلوب يا رب؟ المطلوب اذهب الى فرعون انه طغى، لهذا الشأن، للطغيان. ايش المطلوب مني؟ هذا، ممتاز. بدي عدة، ايش اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني واجعل لي وزيرا من اهلي. جميل. هذه الايات بدي احكي الان بلغة الدورات والتنمية والسوليف. هذه الايات بيطلع منها دورة كاملة في القيادة والجندية. تعال اوريك ايها إداري القائد، لما بدك توظف ناس عندك كيف لازم توضح له الفيجن، والمشن طيب الرؤية والرسالة وكيف لازم تتحقق من تفرسك في مين الذكي اللي يستطيع أن يعرف ما هي العدة المطلوبة لهذا الأمر ومين الصادق اللي عرف إيش بده. عارفين مرات بنعمل هيك ورشات عمل يلا كل واحد الآن أعطيتكم المهمة كل واحد يحكي لي ما الذي يحتاجه 1 2 3 4 5 طيب ممتاز والله هذا طلع ما بيعرف إيش اللي بيحتاجه هذا حافظ مو فاهم هذا لا يعرف ماذا يريد انتهى الأمر ممتاز. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى اللي طلبته مجاب. بعدين في لفتة غاية في الروعة يعني يظهر فيها معنى الربوبية والرحمانية. أنا هي مو أول مرة أجيبك أصلا يا موسى أنا هذه مو أول مرة أصلا أدير بالي عليك طيب ولله المثل الأعلى. طبعا بالنسبة بس هيك فائدة لأنه يعني سقط اللسان أحيانا. ليش قلت تحديدا ولله المثل الأعلى؟ ليش مين بيعرف؟ ليش قلت هسا ولله؟ ما هو كله ولله المثل الأعلى. لما تأتي بذكر لفظة معينة شاعت على ألسنة الناس لكنها لم يرد فيها نص في حق الله الأصل مباشرة أن تستخدم معاذ الله حاشا لله المثل الأعلى. طيب إيش اللفظة اللي أنا قلتها؟ أدير بالي عليك مش واردة لكن لو قلت إنك بعيوننا كذا ما وطر قول الله مثلا لأن آية موجودة. فهنا يقول له يا موسى اللي طلبت مجاب وهذه ليست المرة الأولى اللي أنا يعني أجيبك وأرعاك في أمر ما. أنا رعيتك من قبل بدون رسالة فكيف بالرسالة مرة ثانية. أنا رعيتك من قبل وأنا لم أكلفك برسالة فمن باب أولى أنه لما أكلفك بالرسالة أراعيك أكثر. قبل ما أدخل في الآيات القادمة في هنا معنى مهم جدا لأولياء الأمور للمعلمين للمعلمات وهي هنالك أصول في التعامل مع الناس قبل التكليف ومن باب أولى أن يكون لها تخصيص بعد التكليف. يعني أنا ما باجي بتجمل على ابني أنه عم بطعميه وبشربه هذا حقه طيب أنا ما باجي بتجمل على الطالب أني أنا داير بالي عليه ومطول نفسي معه هذا حقه. لما باجي بكلفه لاحقا هذاك له تخصيص. بمعنى أنا أصلا في الحالة الاعتيادية عم أطيل النفس عليك لما أكلفك من باب أولى لأنه هو مع الحمل الزائد صرت تحتاج إيش رعاية زائدة. هذا الطبيعي هذا العدل. الله سبحانه وتعالى لما تكفل بموسى صغيرا يقول له أنا تكفلت بك صغيرا ورعيتك صغيرا وأحطك بالرعاية والحفظ كما سأخبرك صغيرا من باب أولى الآن عندما أحملك هذا الحمل وعندما تتوجه بهذا التوجه إلى فرعون من باب أولى أن أجيبك إلى ما يعني إلى ما طلبت. قال لقد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. مننا عليك مرة أخرى هي مرة أخرى مفروض تجي بعد ولا قبل؟ عادة كلمة مرة أخرى كلمة أخرى عادة تأتي بعد. ولقد مننا عليك مرة أخرى إيش هي مرة أخرى؟ الإشي اللي صار من قبل لحظة هي ومين اللي يجي الآن هذه منا عليك. وين المنا؟ اختيارك للنبوة ويرسالك إلى فرعون هذه منا وكان هنالك منا من قبل. إيش هي؟ إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. تذكرون لما قلنا في البداية لو أنت بدك تألف القرآن تأليف وبدك تجيب قصة موسى عليه السلام من وين راح تبدأ؟ راح تبدأ من هنا. لكنه أتى بالموضوع الذي يناسب قلنا حارة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. بعدين قال له تعال وهذا يذكرنا السنة الماضية علموا أبناءكم اللي بيجيبها هذه في موضع معين فيه نفس الأمر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وضحها. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا. على إيش يا محمد ضايق ووحدة مرة قالت قلاه ربه صدقت أنه ممكن يعني ربك أنا ما تركتك من البداية سأتركك الآن هنا. ولقد مننا عليك مرة أخرى. ها هذه أيضا من فقه الاستبصار والتبصر وقراءة النفس. كثير من الناس يقعون في حالة من الغم لأنهم لا يعرفون كمية النعم اللي موجودة في حياتهم. تعال اجلس، وهذا أيضا من الذي يجري معنا في العيادة النفسية. يجي واحد مكتئب كاره نفسه، هي مو شايفة أي خير في حياتها، تعالي تعالي نعدي، يلا امسك ورقة وقلم. الوالد والوالدة عايشين الحمد لله، صرفوا الحمد لله ممتاز، يلا تعالي نعد كم مرة قيلت الحمد لله ممتاز، ايش اللي مو عاجبك؟ حتى ولو لا ابوي وامي كانوا سيئين ممتاز، مين ضعاكي؟ مين علمك؟ مين مش عارف؟ والله صاحبتي، والله الجيران، ممتاز. هذول كلهم شو وضعهم؟ كثير من الناس مشكلتهم عندما يقع في حالة من السوداوية في نظرته لنفسه يكون قد تناسى نعما كثيرة في حياته أو غفل عنها على الأقل. نفس الشيء هنا، ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. ونرجع مرة ثانية، الوحي قلنا أنه ممكن أن يكون لغير الأنبياء، ممكن أن يكون لغير الأنبياء بالإلهام إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. في البداية قلنا صحيح أنه هذه السورة مهداة إلى الرجال أكثر، طيب، لكن قلنا هي مهداة إلى كل نفس مثقلة. وأيضا دور الأم حاضر هنا في قصة موسى. دائما لما يذكر العظماء، أنا معروف هذه يعني اللي حاضر معاي تكريمات وكذا، أنا دائما هيك بفكر بطريقة شوي مختلفة. بتلاقوا مثلا في التكريم فلان 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 وتصفيه وكذا، أنا لما بطلع دكتور بدنا نحكي كلمة بقول لهم والله معلش والد والدته موجودين؟ طيب، لأنه التكريم كله لمن؟ لهذا. طب لحظة، هو مين اللي سهر عليه؟ مين اللي علمه؟ مين اللي كان بتحفظه القرآن؟ مين اللي بتصحيه على الفجر وتاخذه؟ الأم هذه. طيب، كثير من عظمائنا في التاريخ في وراهم هذه الترسانة الثقيلة اللي حاليا عم بيفككوها تماما، طيب، وعم بيحاولوها إلى واحدة بس بتجيب شوية مصاري، إذا جابت مصاري. في دراسة معمولة اقتصادية بحتة بيقول أنه عمل المرأة في الخارج يكلف الدولة أكثر مما يعطيها، عكس ما يظنون، يكلف الدولة أكثر بكثير. على أي حال، إيش؟ طيب، بيقول لك أنه هذه المرأة عادة معظم ما تأخذه تنفقه في مسائل، يا أما أكسسوارات يا إما في مسائل تعود بالنفع المباشر على الدولة، ما بتعود بالنفع المباشر على البيت. طيب، حتى في قضية مثلا العمالة الوافدة والكذا، هي في الآخر هي لن تنتفع النفع الحقيقي. هو اللي مفروض إيش؟ أنا في عندي رجل عم يعمل والمرأة عم تعمل، المفروض إنه عمل المرأة كله إيش صار؟ زائد. الاثنين يدوب عايشين، الاثنين يدوب عايشين، حاطينه كله صار في المدارس والكذا. لو هي جلست في البيت والحضانة طيب، لو جلست في البيت كان الوضع كثير أفضل. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى. طيب، هل نعرف من هي أم موسى؟ لا نعرف، وفي اختلاف ما بين العهد القديم وال يعني المفسرين المسلمين مين هي أصلا، شو اسمها. طيب، طبعا بالمناسبة موسى ايش كان اسم ابوه؟ حد تفاجئه، عمران، فهو موسى ابن عمران. طيب، فزوجته امرأة عمران، ففي عندنا امرأة عمران اللي هي مين؟
ام مريم،
وفي قبلها امرأة عمران اللي هو ام موسى. شو اسمها ما بنعرف، يعني لسه هذيك الاقوال الارجحنا حنا هاي لسه مش، لكن وين الشاهد؟ مين هذه الإنسانة اللي صفاها الله سبحانه وتعالى وعلم منذ الأزل أنه ستكون هي التي تحمل في رحمها ذلك الإنسان اللي سيولد وسيكون عبئا على فرعون، طيب، ونجاة لبني إسرائيل ولليهودية؟ مين هي؟ ما بنعرفها، مقامها عند الله ولا يضيرها أنه إحنا ما بنعرفها. طيب، إيش؟ وأوحي إليها. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، كلمة إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، عارف حكينا لها اللي بنحكى، إيش هو اللي بنحكى؟ هذا ما يوحى، عاد أنت إيش؟ تطمين، أمر مباشر، طلب، تسلية، تسكين. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت. كلمة اقذفيه مش يعني حتى كلمة يعني مش أنضعيه، طيب، اقذفيه في التابوت تناسب الحالة النفسية اللي كانت فيها. ناس عم خايفين في أي لحظة
يفوتوا عليهم الجماعة، تعال هات بطاقتك، خدمت عسكرية ولا ما خدمت عسكرية، طيب دفعت الجمرك ولا الضرائب ولا، في أي لحظة ابنك عندكم مولود، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه في اليم، اقذفيه في التابوت، فاقذفيه، الهاء الثاني عايدة على مين؟ التابوت. اقذفي ابنك في التابوت، ما في وقت هسه تقعدي باللف اللي هو فيها، اقذفيه في التابوت. هذه اللحظات الإنسان أحيانا يتساءل كيف يجرؤ أن يفعل ذلك. يعني هنا نضطر أن نستدعي مثال غزة. أهل غزة لما تسمعوا منهم قصصهم وتشوفوا بعض المشاهد أمام، تعرف وبعض ما يأتينا من قصص من الإخوة والأخوات هناك، أنه فعلا هي في لحظة معينة أنت تفعله، فعلا لو راجعت نفسك أنت كيف استطعت أنك تفعله؟ ما هو يعني بل ما يسمى فطرة البقاء أو غريزة البقاء. أن اقذفيه في التابوت، فطبعا فكر أنت، ما الأجدر بأم موسى، تخلص على ابنها ولا تحطه في التابوت وترميه في البحر؟
التابوت
لا طبعا. بالنسبة للأم، علمي بأنه مات أهون من بقائي في تلك الحيرة ابني وين وبكاء يوم، على الأقل أنا عرفت هناك مات خلاص، وراح أعيش مع شوية ذنب الله يغفر لي كأني أجهضته، طيب بس رحمته من مين؟ رحمته من فرعون. بس إلقاؤه في التابوت هذا، لا أنا في نظري ما في له أي حل إلا ما يوحى، ما في معنى من عالم الشهادة يفسر هذا الأمر، صعب. وهنا نقول للأمهات لا تنتظري معجزة عشان تعرفي شو الصواب، انت صار عندك الوحي موجود، القرآن موجود، السنة موجودة، طريقة التربية بس باقي انك تقوي قلبك شوي. انت مو عارفة تقوي قلبك انه ولد 11 سنة الى الآن ما بيصوم، ليش؟ يعني ماما خايفة عليه، طيب الى الآن مو عارفة تشد عليه بالصلاة، الى الآن مو عارفة. انا ما بقول لك يعني قذفيه في اليم، لا، بس على الأقل قوي نفسك لما هو أدنى من ذلك بكثير. بس احنا عندنا تعلق شديد بالدنيا اللي من ضمنها المال والبنون، زينة الحياة الدنيا. إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم، عذرا غفلت. طب الأمهات ما عندهم ما يوحى إليهن؟ نعم، لكنه أنت عندك بقايا وحي، إذا درستيه كويس راح تعرفي تربي أولادك. أنت عندك وحي، عندك سيرة، عندك كذا، بس احنا لا، بنروح نقرأ البوزيتيف ديسبلين اللي مش عارف كيف تربي ابنك في 5 دقائق لهي. طيب لا، في عندك، بس بقي عندك بس تاخذي انا اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له. بدي اقف عند عدو لي وعدو له. ايش الظاهر من القصة؟ انه هذا الفعل اللي راح تفعليه راح يودي ابنك على الشط اللي عليه القصر تبع عدوي. مين عدوي؟
فرعون.
وراح اقف عند عدوي بعد شوي. وعدو له اللي هو اصلا
جاي
يقتله. طيب احنا ما عندنا علم هل الله اوحى لها بانه راح يروح هناك؟ انا ما عندي علم، لكن يصعب ان يعني ان اتصور انه اسمعي القي في اليم راح يروح عند فرعون، من اصلا هرباني من فرعون. لكن الايه بالطريقه هذه اذا كانت كما هي اوحي، طبعا كما هي بلغتهم او بفهمها، هي انه سياخذه عدو لي وعدو، خايف منه هو كمان، سيكون عدوا له هو، ممكن تفهم هذا، لكنه انا استصعب انه أم موسى تكون فهمت أنه راح يلقى به إلى فرعون. طبعا هربان من فرعون كيف؟ الله أعلم، بس يعني لكن سأقف عن مسألة عدو لي، عدو لي. إحنا عندنا إشكال للأسف، لم نربى على قضية الأولويات. كثير ممن يعيش حولنا عدو لله. إحنا عدونا الأول اللي عم نفكر فيه مين؟ إسرائيل بس. طيب الذي يرابي، الذي يبارز الله بالمعاصي، الذي يجاهر بأنه يسب الذات الإلهية، طيب
الذي يعني يصور نفسه على أنه ند لله سبحانه وتعالى، قد يكون واحد من عامة القوم وقد يكون حاكم وطاغية وكذا، هذا عدو لله، هذا عدو لله. طيب بس احنا ايش؟ لا المسائل طالما انه الزلمة طيب معانا وكويس وبيجيب لنا كذا ايش؟ يا ريت حتى الله يهديه، ما بيجيب سيرة الله معاه اصلا. طيب بلاش يزعل. الله يقول عدو فرعون عدو، ومن مارس ممارسة فرعون فهو عدو لله، فهو عدو لله. فلا قصدك يعني انه نكفر؟ لا تنشغل بالتكفير الان، هذه الكلمات ما تنشغل بها الان، انشغل بقضية انك ينبغي ان يكون الميزان الاول عندك هو ميزان الله سبحانه وتعالى، فعدو الله ينبغي ان يكون عدوا لك، عدو لي وعدو له. اما ان يكون عدو الله صاحبك هذه مصيبة. عدو يسب الذات الإلهية، ينكس الراية الإسلامية، يسخر من النبي صلى الله عليه وسلم، وبنروح حتى ما نجرؤ أنه نسحب سفير، ما نجرؤ أنه نعلن أنه إحنا زعلانين. طيب بس يعني وين العداوة؟ وين الولاء والبراء؟ عدو لي وعدو له. يقول وألقيت عليك محبة مني، هذه المحبة اللي مني هي التي ستجعل بعض الأمور تسير على غير المعتاد، على غير القوانين. كيف يعني؟ هذا الرجل لازم يكرهك. طيب هذا الرجل لازم يكون في تلك اللحظة اللي كاره فيها كل مولود، أنت من ضمن المواليد. قيل المحبة هنا غير، مو المقصود بها فرعون، المقصود بها مين؟ امرأة فرعون. يعني المحبة اللي ألقيتها على امرأة فرعون اللي راح تحبك، وهي اللي ستقنع من؟ فرعون. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. طيب هنا نأتي عاد على فقه الواقع في قضية الأخذ بالأسباب والتوكل على الله. البعض يقول طيب اللي قادر أنه يخلي العصا تتحرك تصير حية واليد تتحول، مو قادر انه يخليه في بيته، ولكن كالعادة في اخذ بالاسباب، اخذ بالاسباب. انت تعمل اللي عليك، انت تعمل اللي عليك، والله من قبل ذلك ومن بعده الامر بيده، انت تعمل اللي عليك، وانا ساسير الامور بالطريقة اللي انا اعلمها، وسيربى في بيت ذلك الشخص اللي هو كان بده يقتله، وسينشأ نشأة يعرف فيها الحكم ويعرف فيها القيادة، وكيف قلنا عن يوسف مع فارق التشبيه أنه تعلم في بيت العزيز أشياء كثيرة، هنا أيضا سيتعلم في بيت فرعون أشياء كثيرة. ولتصنع على عيني، تصنع تحت رعاية الله سبحانه وتعالى، وسيكون الأمر تماما على ما يشاء الله على غير مراد فرعون. ولتصنع، وهذا من الأدعية اللي أنا أنصح بها في أولياء الأمور، أنا أدعو لبناتي من الأدعية اللي على لساني دائما، اللهم اصنعهما على عينك واصطنعهما لنفسك، اصنعهما على عينك واصطنعهما لنفسك. طيب حلو أن يؤخذ من بعض المعاني القرآنية يعني أدعية معينة في حياتنا. وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والصناعة طبعا فيها عمل متقن، الصناعة عمل متدرج بخطة بمنهج معين، هذه اسمها صناعة. ولذلك لما واحد يجي يعمل لك شيء معين بتقول والله هذا مصنوع، ما بتقول معمول بس، تقول صناعة. طيب ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. أختك بتقول من يكفله، طب ليش تقول من يكفله؟ الله سبحانه وتعالى سير الأمور بطريقة أنه مو راضي يأخذ أي مرضعة، طيب مو راضي يرضع من حد، فبتروح الأخت في آية أخرى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، طلعت عليه وينه وهم مو عارفين وهي عم بتراقب. طيب اتمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. يقول المفسرون أن غياب موسى عن أمه لم يدم ساعات، يعني مش أيام، ساعات، يعني ألقي في اليم، راح جاء بده يرضع الولد، هاي مراضي، هذا مراضي، روحي ارجع مرة ثانية. الفرج أحيانا قد يكون أسرع بكثير مما تظن
إذا حصل الإيمان. أم موسى عملت اللي عليها، حصلت على الفرج بأقرب مما تظن، بأقرب مما تظن. هل هي كانت مستعدة لغير ذلك؟ أكيد كانت مستعدة. إذا أخذنا بالتفسير أنه الوحي كان سيلتقطه فرعون، طيب معناها كانت مستعدة أنه الله أعلم شو حيصير، ومع ذلك رجع مباشرة، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم. الآن هو عم بيذكره بأنه أنت اللي طلبته يا موسى الآن سيجاب لك، إحنا أنا أصلا راعيتك في أني خلصتك من قتل فرعون، وربيت في بيته، وبنفس الوقت حصلت على أمك كمرضعة وتربية فرعون لك. أنتم متصورين؟ يعني أنت أخذت أكثر من أمر في آن واحد، بل أكثر من ذلك قتلت نفسا، اللي هي القصة اللي قتل فيها القبطي، والقبطي هذول الجماعة كان لهم يعني حظوة في المكان. طيب وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، نجيناك من الغم مش من القتل، من الغم، هاي بدها وقفة. هو المفروض أنه فنجيناك من القتل، صح؟ يعني قتلت نفسا فنجيناك من الغم، احنا نجيناك من حالة الغم في كل هذا، غم الغربة، غم الشعور بأنك أتيت بفعل وأنت ما كنت قاصده، يعني حتى القتل ما قتلته وأنت متعمد. طيب غم أنك أنت ملاحق، وفتناك فتونا، في كل هذا اختبرت اختبارات ما كانت سهلة. والاختبارات هنا كما نقول دائما اختبارات منع واختبارات عطاء، أنت ابتليت بكل هذا. وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين. شوف القرآن، وهي برضو بياخذوها أهل الحبكات الفنية، صور لك كل حياته بهذه. لاحظوا، إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى، بدأ القصة من الصفر، إيش بيسموها في اللغة السينمائية؟ فلاش باك. طيب إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينك ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا. خلص، هاي مسيرة حياتك كلها اختصر. طب ما حكيت لي أنا لما كنت التفاصيل هذه الدرامية؟ طيب قال فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. كل هذا كنت عم بعدك حتى تأتي. هذا اللي راح أقول الآن شيء مؤسف جدا. تجد البعض يعجب غاية الإعجاب كيف المخرج جاب القصة بكذا، ولا يعجب لتصاريف الله في الحياة، كيف ربنا قدر الأمر أنه فلان يسافر من المكان هذا للمكان هذا للمكان حتى يحصل له كذا. هذا ما بيمشي، لكنه بتشوفه واقف وعم بيحلل الأفلام ويعمل قناة لليوتيوب ومش عارف مين وكذا، وكيف المخرج جابها أنه في اللحظة الفلانية، وهذا أصلا مخلوق عم بيحكي عن مخلوق في قصة وهمية. هنا يقول ثم جئت على قدر، على قدر، على تقدير من الله سبحانه وتعالى، على تقدير. هذا الكلام كله طيب، نأتي هنا إلى وقفة مهمة جدا في فقه القضاء والقدر. لو سئل موسى عن إيمانه بالقضاء والقدر إيش راح يحكي قبل ذلك؟ ليش ربنا عمل فيه هيك؟ وليش بعدني عن أمي؟ طيب وما دام بده يحفظني ليش وداني عند فرعون؟ طيب ما دام بده يديني عند فرعون ليش رجعني إلها؟ بعدين والله أنا كويس، يعني طب ليش، يعني ليش أتعرض لفتنة تحصل الأمور. الجملة الشهيرة أنت تريد وأنا أريد والله يفعل ما يريد، الله سبحانه وتعالى هو الأعلم. كل هذا حصل ثم جئت على قدر يا موسى، أنت لا تعلم الأقدار بيد الله سبحانه. لكنه في كل هذا موسى كان لازم يأخذ بالأسباب، أخذ بالأسباب، راح جلس إلى الظل، شاف امرأتين راح عاونهم، بعدين على استحياء جاءته مش عارف مين راح. كل هذا أنت اللي عليك أن تسعى، أنت اللي عليك أن تسعى. ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي، يعني من غاية من أفضل ما مدح به إنسان، واصطنعتك لنفسي، أنا هيأتك تهيئة، مش صنعتك، اصطنعتك مبالغة، واصطنعتك هيأتك دبرتك لنفسي، أنا أردتك لنفسي يا موسى. هذه معادي بعد كل هذا واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اذهب أنت وأخوك، طيب كل هذا الكلام كان مع موسى، اذهب أنت وأخوك تلقائيا صار إيش الآن
نبي.
تضمن الكلام هارون صار نبي. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا، لا تنيا قال لا تتكاسلا، لا تتباطأ، لا تضعفا. طيب بذكرنا بإيش؟ خذ الكتابة بقوة. اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكري لا تتوقف عن ذكري، مش أنت قلت قيل نسبحك كثيرا ونذكره، لا تتوقف عن ذكري. هذه وقفة هنا مهمة. أنا عبد الرحمن ذاكر الهاشمي أقولها شخصيا، لم أرى في حياتي شخصا الله فاتح عليه في دعوته في عمله إلا وتجد ذكر الله حاضر في حياته، ما مر علي، ما عندي حالة استثنائية. الذكر مو بالضرورة يكون الطريقة اللي انت فاهمها. واحد ربنا فاتح عليه في قيام الليل، واحد ربنا فاتح عليه في صلاة النوافل، واحد ربنا فاتح عليه في الورد اليومي، واحد ربنا ذكر الله سبحانه وتعالى إذا حضر معك الله راح يوفقك. تجد شخص رجل أعمال بسيط طيب، لكن ذكر الله معه ربنا فاتح عليه، مبارك له في أهل بيته، مبارك له في زوجته، مبارك له. أنا لا أعلم، وأنا عم بتكلم معاكم أمثلة كثيرة تحضر، لا أعلم شخصا موفقا إلا وذكره. في المقابل للأسف قلت قبل قليل، أعلم كثيرين ممن ينتسبون إلى التدين ما في ذكر، ما في ذكر، يعني صلاة يعني يدوب صلاة مفروضة يدوب، وفي منهم حتى هذه مقصرين فيها، ويدعي أنه يحمل رسالة ويحمل مش عارف مينه. ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى. مرة ثانية، ما سبب ذهبكما إلى فرعون؟ طغيانه. أنتم رايحين تنازعوا في ملكه، لا أنتم رايحين عشان إيش؟ تدعوا إلى الله سبحانه وتعالى. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. كلمة قولا لينا راح تفتح لنا ملف كبير، وإحنا متخصصين في مكاني، ألا وهو الشدة والغلظة والجفاء وتنفير الناس من الدين والمشايخ. طيب ماذا يقول أهل التفاسير في اللين؟ طبعا اللين المرونة والسهولة والكذا. اتفق أهل التفاسير أن اللين في الأسلوب لا في المحتوى، هذا متفق عليه. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. طيب قول اللين مما جاء فيه في الطبري مثلا، تصوروا ايش تفسير الطبري للقول اللين؟ حتستغربوا، ان يكنياه بس. يعني لما تقول له يا ايها الفرعون اللي هو اللقب، يعني ما تقول له يا فلان، كيف مثلا الرسول كان ابو الحكم يقول له يا ابا الحكم، هو أبو جهل بقول له يا أبا الحكم، عتبة يا أبا الوليد. طيب اللين أنك تكني. وقيل القول اللين هو أن تتلطف له بالعبارة. راح تشوفوا الآن الرد على من يقولون والأسلوب وأنتم ونفرتوا. إحنا ما عمرنا، أنا يعني أنا لا أذكر حد دخل إلى مركز مكاني طيب أو حاورنا في أمر إلا وأخذناه على طول نفس شديد جدا، ولكن ما راح نقوله في الأخير الأسود أبيض، راح نقوله الأسود أسود والأبيض أبيض. الناس مشكلتهم في الأسود، لا قولا لينا عندهم اعمل الأسود رمادي. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. بس في وقفة هنا في قضية لعله يتذكر أو يخشى. طبعا في فقه الدعوة أنت ينبغي عليك في الأصل أن تتلطف في القول. ليش؟ لأنه غايتك أن تأتي بفلان إلى الحق اللي أنت بدك تدعو. جميل، لعله يتذكر. طب مش اللي يتذكر يخشى تلقائيا؟ السورة أجابت على ذلك، مرت علينا من قبل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. قلنا عادة لا يتذكر إلا من يخشى، ولكن إيش تعريف الخشية؟
طيب هنا يقول لعله يتذكر أو يخشى. أهل التفسير هنا قالوا قد يتذكر لكن لا يخشى،
يعرف الحق بس ما يعرف،
يعني تحضر عنده المعلومة اللي هو ناسيها. أنت ناسي أنك أنت مخلوق، أنت ناسي أنك مش إله، أنت بصدق نفسك أنك عم تحكي للناس أنا ربكم الأعلى. أنا مش طيب لحظة شوي. يا هامان ابن لي صرحا، طيب احرقوه. تذكر لكنه لم يخشى. قالوا لا، أو يتذكر أو يخشى، أو هنا بمعنى فيخشى، لعله يتذكر فيخشى. المعنى الأول حاصل أنه قد يتذكر الإنسان دون أن يخشى، والمعنى الثاني قد يتذكر فيخشى، وفي معنى ثالث لعله يتذكر أو يخاف، مش يخشى يتأمل يتبصر، لا لا يخاف منكم، لأنه أنتوا رح تروا شيء رح يخيفوا. وإذا حصل الخوف فقط أحيانا قد يكون غاية ما تستطيعه، يعني غاية ما تستطيعه أنت مع حاكم طاغية، ولا مع مدعو، ولا مع زميل لك في العمل، ولا مع والد أو والدة مخالفين، ولا مع أخوة، غاية ما يكون فقط أنك ترى اسمع يا فلان اتق الله، ترى في آخرة، ترى في قبر في الأخير بس، وانسحب. مو بالضرورة يكون الأمر يستتب لك تماما كما تريد. لعله يتذكر أو يخشى نفس الشيء. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. طيب لاحظوا هذا ما صدر لما قال اذهبا، يعني لما قال له اذهب إلى فرعون إنه طغى قال ربي اشرح لي صدري، ما قال أخاف، اذهبا إلى فرعون إنه طغى إلى الآن. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هنا ظهرت البشرية التامة لفرعون لموسى وهارون. أنت بتحكي لنا مع مين نحكي كويس؟ يعني اذهب إلى فرعون إنه طغى، رايحين نقاتل نحكي شوي. أحيانا تكون الصعوبة في اللين وليست في المواجهة أن توصل الرسالة. أحيانا لما أقول اسمع يلا عليهم بدنا نروح نهد لهم البيت تعال، لا تروح تطرق الباب عليه وتقول له يا فلان أعطيني بني إسرائيل هذول. لا لا هذا بني آدم ترى، يعني إننا نخاف، كلمة نخاف إعلان التسليم بالمخلوقية بكل أريحية، مش لا لا أبدا وأنا عندي عصاي، لا نخافه أن يفرط. يفرط عارفين لما يفرط الشيء، يفرط العقد، يفرط ما يتماسك، أنه يعجل علينا ينفعل ما حيمسك حاله. إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، يتجاوز، مو بس قد يقتلنا، قد يقتل كل من وراءنا، قد يخلص على بني إسرائيل. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وقفة سريعة ما بدي أدخل فيها. بالمناسبة امبارح أنا نشرت منشور فيه كتاب عن عقائد اللغويين، ما بعرف إذا حد شافه على القناة، عقائد اللغويين، وحطيت فيه ليش؟ لأنه جاءني أحد الإخوة بيقول لي يا دكتور أنت يعني توقفت أول مرة مع قضية استوى على العرش، وتوقفت قضية نودية يا موسى والأقوال. قال بس يعني المشايخ اللي مندرس عندهم يقولون. قلت له هي المشكلة، بعض مشايخنا يعلي أهل البدع بكثرة ما يمدح من بعض علومهم، ويمكن هيك بس برمي كلمة بس يعني عقيدته فيها كذا، لكنه في الآخر إنما السيل اجتماع النقط، فيعظم واحد صاحب بدعة لأنه متقن بشوية عربية. لا تعالوا نوريكم ترى في كثير من علماء العربية على منهج أهل السنة دون اضطرارك للآخرين. ليش احتضرت يعني استحضرت هذا الآن؟ إنني معكما أسمع وأرى. بيجي بيقول هاي يلا تعالوا يلا معكما، كيف تفهموها يعني الله معاي؟ نقول لهم هو اللي بيعرف اللغة. ليش أنا امبارح عجبتني الجملة اللي حطيتها في مقدمة الكتاب، أقرأ لكم إياها سريعا، اسمعوا ماذا يقول الأصمعي. يقول الأصمعي روى عن الخليل بن أحمد الفراهيدي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال أكثر من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية. لو كان بيفهم عربي ما بيطلع منه اللي طلع. ويقول تزندق هؤلاء القوم لجهلهم باللغة العربية، ولو كانوا مطلعين على خفايا اللغة لفهموا حقيقة القرآن والحديث ولما اعتراهم الشك في الدين. إيش علاقة هذا الكلام بالآية؟ إنني معكما، يلا مين يعرف لي الآن من سياق الآية المعية هذه ما المقصود بها؟ من سياق الآية ما المقصود بهذه المعية؟ أسمع وأرى، معية السمع والرؤية، مش إنه ربنا جل في علاه تجسد عندك و... لا لا لا، المعية واضحة أنها معية إيش؟ معية سمع ورؤية بس. وهذا اللي احنا بنعلمه للأطفال، ربنا معانا. إيش يعني معانا؟ يعني ربنا معانا. واحدة من الأخوات وقفتني قبل فترة بتقول لي أنا هي مو فاهميتها قضية أنه كيف استوى على العرش وهو معكم، أنا هي مش فاهميتها. قلت لها ممتاز. طبعا الواحد للأسف يضطر أن يأتي بأمثلة مادية، لأنه قلت لها السيرفرات تؤمنين فيها؟ طبعا هذا المثال مش أول مرة، يعني مش إني ما شاء الله علي استحضرته، هي سألته من قبل فسبحان الله استحضرته أكثر مرة، فلما سألتني جاء هو اللي على بالي. قلت لها السيرفرات مش نؤمن بشيء اسمه كلاود؟ وين الكلاود؟ وين الكلاود؟ له موضوع ولا لا؟ ما له موضوع؟ طبعا له موضوع، موضوع في سيرفرات معينة، ممتاز. ولكن هل نستطيع أن ننكر أنه الكلاود في كل مكان؟ أنا الآن حطيت معلومة موجودة على الكلاود، غيري على الكلاود غير، مع أن الكلاود موجود في مكان ما ولا مش موجود. طيب نحن ولله المثل الأعلى، نقول الله مستو على عرشه معكم حيث أينما كنتم. إيش سبحان الله ساعات هي واقفة ثلاثة أربعة مصبوط. قلت لهم سبحان الله، لما استدعي الكلاود والسيرفر صرنا. بس سبحان الله مرات الإنسان يضطر أن يستدعي بعض الأمثلة المخلوقة للدلالة على الخالق، ولله المثل الأعلى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأتياه فقولا إنا رسولا ربك، رسولا، وهذا من دلالة أنه هارون رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. نقف هنا لأنه راح ندخل إلى يعني جولة أخرى، وأيضا يعني لا أريد أن يطول المجلس. غالب الظن أنه يمكن الجمعة يكون عندنا مجلس وجاهي، أنا حاب أني أكمل سورة طه كاملة وبعدين إن شاء الله. تذكرون بالدعاء، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.